أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث الصبر على البلاء. الصبر هو سر الإيمان، جوهر الإيمان وحقيقة الإيمان، والحاجة إلى الصبر كما تقدم معنا كالحاجة إلى الهواء، كالحاجة إلى الروح، كالحاجة إلى العمر. في كل مجالات الإيمان لا بد من الانطلاق من الصبر والاستعانة به، حتى في الصلاة التي هي عمود الدين نجد الأمر واضحا: استعينوا بالصبر والصلاة. هذا هو معنى الحديث الذي نحفظه، وعادة لا ندرك كنهه. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له. يعني كما أنه من لا رأس له لا حياة له، ليس موجودا، فكذلك من لا صبر له. يكفي لتوضيح هذا المعنى قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه الصفات كلها تبدأ بأي صفة؟ بالصبر. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، من هم؟ هم الصابرون والصادقون. كم نحتاج إلى الصبر في الصدق؟ والقانتون، كم نحتاج إلى الصبر في القنوت، يعني اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء والطلب منه. كم نحتاج إلى الصبر في مسألة الإنفاق، في مسألة الاستغفار بالأسحار بالخصوص، يعني التهجد. نجد في القرآن الكريم مما يوضح عظمة الصبر، نجد الحديث بصيغة يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. إذن هي الصيغة صيغة يحب الصابرين، ونجد صيغة مع الصابرين. مع الصابرين أعظم بكثير من يحب الصابرين، لأن مع الصابرين تعني أن الحب شديد إلى حيث أن الله عز وجل اصطفى هذا الشخص وجعله عنده ومعه. في القرآن الكريم نجد تعبير يحب الصابرين مرة واحد. يعني تتبعت أكثر من مرة، لا أظن أنه يوجد أكثر من مرة واحدة يحب الصابرين، لكن مع الصابرين موجودة فينا نقول 8 مرات مع الصابرين، 4 مرات بصيغة مع الصابرين، و4 مرات بصيغة مع المحسنين مع المتقين. الآن يأتي ذكر الآيات، لكن عندما نفكر بسبب معية الله عز وجل مع المتقين مع المحسنين نجد أن الصبر هو السبب. فإذا 4 مرات في إن الله مع الصابرين، هذه المعية بالمباشرة مع الصابرين بالمباشرة، المعية مع الصابرين بشكل غير مباشر وردت في 3 آيات، ويمكن أن نقول 4. الآية الأولى إن الله، هذه الآيات اللي فيها مع الصابرين مباشرة، إن الله مع الصابرين، البقرة 153، والله مع الصابرين، البقرة 249، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، الأنفال 46، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، الأنفال 66. هذه المعية من الله عز وجل لعباده، معيته مع الصابرين، يأتي الحديث عنها إن شاء الله بالتوضيح، لكن الهدف كان هنا الإشارة إلى الفرق الكبير بين يحب الصابرين ومع الصابرين. إذن عظمة الصبر هي بحيث أن الصابر يصطفيه الله عز وجل. الموضوع الذي أنا بصدده هو خصوص الصبر عند البلاء. تقدم معنا حديث عن الصبر عموما، حديث كيف أن الصابر يمكنه أن يحب الله ويصل إلى حيث يحبه الله عز وجل، صبر عموما. لكن الصبر عند البلاء أصعب موارد امتحان الصبر. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن جميل، وأفضل من ذلك الصبر عندما حرم الله عز وجل عليك فيكون لك حاجزا. إذن الصبر عند المصيبة حسن جميل، الصبر عندما حرم الله، وسيأتي أن من موارد الصبر عندما حرم الله مثلا الصبر عندما يصبح وضع الجبهة صعبا، يفكر الشخص بالفرار من الزحف، هذا صبر عند البلاء وصبر عندما حرم الله. يفكر بالفرار من الزحف لكنه يصمد ويصبر، هذا الصبر عظيم. وهذا الصبر في حديث تيجي إن شاء الله بعض التفاصيل حوله، حديث بالقرآن الكريم مباشر عنه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإذا الصبر عند البلاء أقوى أنواع الصبر، وجزاؤه مختلف جدا. الصبر عند البلاء قد يكون عند المصيبة، وقد يكون عندما حرم الله. عند المصيبة في نوع من الابتلاء، وعندما حرم الله بصير مثل مسألة الفرار من الزحف، في حرام بده يصبر لا يقع فيه أيضا بلاء. لعل أفضل ما يوضح عظمة الصبر عند البلاء هذه الآيات من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شو جزاؤهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لاحظوا بزيارة عاشوراء: اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة، إشارة لهذه الآية باعتبار أن مصيبة سيد الشهداء مصيبة ما أعظمها، ونحن نريد أن نصبر على هذه المصيبة في خط طاعته عز وجل لمواجهة الأعداء اليزيديين الكفار، ونحتاج إلى بركات الصبر. ندعو أن نوفق للصبر وأن يمن علينا عز وجل بالبركات التي يمن بها على الصابرين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الصلوات من الله عز وجل هي عبارة عن الرضا، الهداية، بشكل عام تفسر بالرحمة الإلهية، فبيكون ورحمة هنا رحمة خاصة، صلوات ورحمة يعني الله سبحانه وتعالى يعطيهم الجزاء الذي يجعلهم، وأولئك هم المهتدون، يجعلهم المهتدين. إذا أردت أن أقف عند نقاط مفصلية في هذه الآيات، أولا إن الله مع الصابرين. ما معنى مع الصابرين؟ ما معنى هذه المعية؟ يعني الله عز وجل مع الصابرين. طيب بالقرآن الكريم موجود: وهو معكم أينما كنتم. شو الفرق بين مع الصابرين وبين وهو معكم أينما كنتم؟ معنى وهو معكم أينما كنتم معية عامة، يعني يرانا، يطلع على أعمالنا جميع الخلق. لكن مع الصابرين في معية خاصة، في عناية خاصة، يعني لطف إلهي خاص، عناية إلهية خاصة تشمل الشخص الذي يصبر الصابر. فإذا هذه المعية في قوله تعالى مع الصابرين غير المعية التي هي عامة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه معية خاصة وتلك معية عامة. برجع للآيات اللي تحدثت عن معية الله عز وجل مع الصابرين. قلت أربع آيات ورد فيها لفظ مع الصابرين ومرت، وورد ذكر معيته سبحانه مع المتقين: واعلموا أن الله مع المتقين. هلا رح بين اللي أشرت له قبل شوي إنه شو السبب بكونه مع المتقين، بيطلع الصبر. شو السبب بكونه مع المحسنين، بيطلع الصبر. فإذا هالآيات اللي قلت إنه فينا نعتبر أربع آيات تتحدث عن لطف إلهي خاص بالصابرين نتيجة الصبر. يعني أول شيء المتقين، ثانيا وأن الله مع المؤمنين الآية الثانية، طبعا في عنا وأن الله مع المؤمنين وفي مع المتقين، فصاروا اثنين. شو سبب كونه مع المتقين ومع المؤمنين؟ الصبر. أيضا الآية الثالثة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أيضا السبب هو صبرهم. والآية الرابعة وإن الله لمع المحسنين، في عنا مع وفي عنا لمع والنتيجة واحدة، لأنه هي اللام للتأكيد. التأمل في موارد المحسنين والذين اتقوا والذين هم محسنون وأن الله مع المؤمنين، تأمل في هذه الموارد يكشف أن السبب في معية الله عز وجل لهم في هذا اللطف الخاص بهم هو صبرهم، لأنهم صبروا أصبحوا متقين، لأنهم صبروا أصبحوا محسنين. فإذا الصبر هو سبب إيمانهم وتقواهم وسبب إحسانهم. فإذا معيته سبحانه وتعالى معهم ولهم هي نفس معيته مع الصابرين، لكن ورد التعبير عنها بالواسط. الملاحظة الثانية في هذه الآيات أن ذكر الشهداء ورد في وسط الآيات، هذا يدل على عظمة الصبر من جهة كما تقدم، ويدل على أن عظمة الشهادة إنما هي بالصبر. الشهيد عظيم لأنه صبر على الشدائد، صبر في خط طاعة الله ولم يفكر بارتكاب معصية الفرار من الزحف، صبر على المواجهة، فهو يصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية. يؤيد هذا المعنى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الصبر هون جاي في إطار الحديث عن المجاهدين الربيون الذين ما وهنوا وما ضعفوا، أو قوله تعالى: وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. عظمة الشهادة بالصبر. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل: ما بال الشهيد لا يفتتن في قبره؟ ليش الشهيد في قبره لا يسأل سؤال القبر؟ الشهيد معفو من سؤال القبر، يعني منكر ونكير وغيره كلهم بدهم يضربوا له تحية وأبدا مش وارد أنه يسأل. شو السبب؟ الجواب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة. شو البارقة؟ كانت الحرب بالسيف، السيف لما بيلمع هي البارقة. أنه هذا الشهيد لما كان في ساحة المعركة وشاف السيوف تلمع والخطر الزؤام محدق وثبت، ثبت ليش؟ لأنه موحد. بده يجي حدا يسأله من ربك؟ ما هو قال لا إله إلا الله بالفعل، بالدم، بالجهاد، بالشهادة، فإذا ما في داعي ينسأل. الشهيد يصل إلى هذه العظمة بالصبر، وجزاء الصابرين على المصيبة هو هذا الجزاء الذي مرت الإشارة إليه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحيانا يكون البلاء أشد من مصيبة موت شخص أو ما شابه. فالمهم أن الصبر عند البلاء يصل من حيث العظمة إلى أن الصابرين هم المهتدون، وهي نقطة كتير حساسة، لأننا عادة لا نربط بين هذه الآيات وبين آية اهدنا الصراط المستقيم اللي منرددها يوميا عدة مرات بالصلاة. اهدنا الصراط المستقيم، نطلب من الله عز وجل أن يجعلنا من المهتدين. الله سبحانه وتعالى هون شو عم بيقلنا؟ عم بيقلنا الصابرين يصلون إلى مرحلة هم المهتدون. إذن جواب اهدنا الصراط المستقيم موجود هون: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ومغفرة ورحمة وأولئك هم المهتدون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. المغفرة موجودة بعبارة زيارة عاشوراء، بالآية موجود صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. محل الكلام المهتدون جماعة اهدنا الذين استجيب لهم دعاؤهم في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، صاروا المهتدين. بماذا يصل الشخص إلى هذه المرتبة؟ بالصبر. النقطة التي أريدها لنفسي وللجميع ورب ناقل فقه إلى من هو أفقه منه، النقطة أن نفكر بجد أن موقفنا من البلاء الذي يصل ثوابه وتصل عظمة مراتبه إلى هذه المرتبة، مرتبة الهداية، مرتبة الشهادة إلى آخره، عادة تعاملنا مع البلاء لا علاقة له بما أمرنا به في القرآن الكريم والروايات أبدا، نحن تعاملنا مختلف جذريا. سيأتي معنا بوضوح في الروايات المطلوب أن نعتبر البلاء نعمة ونعتبر الرخاء نقمة، يعني بالقلب على العكس تماما من طريقة تفكيرنا. وهذا الأمر أيها القلب وأيها العزيز، هذا الأمر لا ينحصر بمسألة البلاء والموقف منه، هذا الأمر موجود بالنظرة إلى الجسد والروح. نحن عادة نهتم بالجسد وننسى الروح. هذا الأمر موجود بمسألة المال والثواب، نهتم بالمال أكثر مما نهتم بالثواب، والمطلوب الاهتمام بالثواب أكثر من المال. موجود هذا، يعني قصدي النظرة المعكوسة، النظرة المقلوبة لمطلوب أنه جهاد النفس يجي عيد صياغة، يعني هي النفس بدها صب من أول وجديد، صياغة بطريقة مختلفة. نحن ننشأ في مجتمعات مادية بعيدة عن التدين، ونصبح نتصور أنه الشرب من نهر الجنون لابد منه، أنه هذه قصة الملك والوزير اللي كانوا به مملكة مسألة رمزية، أنه كل أهل المملكة شربوا من نهر الجنون، فظل الملك والوزير آخر شيء قال له ما في حل إلا نشرب. وحدنا ينشأ في جو، الجو يسبح باتجاه مختلف، وما نتنفسه ونأكله ونشربه ونفكر به ونتعامل على أساسه يقوي المفاهيم الغلط فينا. طيب القرآن الكريم يريدنا أن نعيد بناء شخصيتنا في مجالات مختلفة منها اللي ذكرت، وأيضا من الموارد اللي مفترض أنه نعيد النظر بطريقة تفكيرنا لننتقل من النقيض إلى النقيض، مسألة النوم واليقظة، النوم بالنهار أو النوم الزايد أو النوم مثلا بعد السهر المدري شو بحيث تروح الصلاة وروح كل شيء. طيب الله عز وجل معتبر الليل سكن، نحن نتصرف بطريقة ثانية مختلفة، مخليلنا أوقات، يعني نبني أمورنا على أسس نقيضة للأسس التي ينبغي أن تبنى عليها هذه الأمور. كلنا بنعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين كانوا ناموا بعد صلاة العشاء الآخر، وبنعرف أنه التهجد أساس. طيب واحد مش قادر هلأ يوصل للتهجد بس بده يبدي يخطط أنه بلكي بعد 5 سنين، بس ما في مجال أنه ما في صلاة الصبح، على الأقل خلي يبدي يستعين على فترة الاستيقاظ ما بين الطلوعين، يستعين أنه مثل ما قلت يستيقظ عند الفجر يصلي صلاة الصبح الواجب فقط يرجع ينام. مثل واحد مثلا ما بيكون عنده مجال أنه بموسم الزرع يروح يقعد هيك فترة طويلة ويكمل ويزرعه، على الأقل أنه يزرع له بذرة في موسمها. هي الصلاة بوقتها عند الفجر عظيمة جدا وتؤسس لخير كثير. أيضا نظرتنا للدنيا والآخرة، نحن الدنيا عنا كبير كبير كبير، بحيث أنه نبذل كل جهدنا وكل اهتمامنا وجنى العمر حتى نشتري لنا شيء، وأصلا بالمقابل طيب هذه الأمور ضرورية، بس فينا نشتغل بمجال تحصيل المال، نشتغل ضمن الضوابط الشرعية ولا نعصي الله عز وجل، ونأمن هالشقة، تصبح هذه الشقة من شؤون الآخرة، لا تصبح من شؤون الدنيا، مش منفصلة عن الاستعداد للآخرة، لأنه عم براعي الحكم الشرعي بكل شيء. مستعدين نبذل جهد لحفلة موسيقى، مصارعة ثيران، كرة قدم، أما أنه واحد يقعد يذكر الله عز وجل، يقرأ قرآن كريم، أبدا. شوف الاهتمام بالدنيا نحن مشدودون إليه، الاهتمام بالآخرة لا. فإذا في بالتركيب في شيء غلط. من جملة الأمور اللي تفكيرنا فيها من النقيض إلى النقيض، المدح والذم. المدح والذم، خلينا نفكر بعمق أنه يجب أن يصل الإنسان، يعني يجب على الإنسان أن يربي نفسه بحيث يصل إلى مرحلة لا يؤثر فيه الذم نهائيا، وهي المرحلة كتير متدنية كتير متدنية. بس قديش بتريح الإنسان؟ ليش؟ مثل ما مر معنا، لأنه إذا كان هذا الذم صادقا، فإذا نصيحة أهديت إليه، رحم الله من أهدى إلي عيوبي، حتى يصلح نفسه أحسن ما يتحاسب يوم القيامة. وإذا كان الذم باطلا فلا يضره شيئا، يضر صاحبه، ما في داعي، لا يحرق أعصابه ولا يشغل وقته ولا يخلي الشيطان يستفزه، لأنه قد يقع في معصية. هاي المرتبة ليش متدنية؟ لأن المرتبة الأعلى أن يأنس بالذم كما نأنس بالمدح، وهنا تسكب العبرات. وإذا مين اللي بيقولها؟ الإمام الخميني رضوان الله عليه، بيقوله لابن سيد أحمد: أراك تتأثر من الذم أحيانا، اللي كانوا يحاربوا الإمام ويحكوا عليه، يجب أن نفرح بالذم كما نفرح بالمدح، لأن الفرح بالمدح أحيانا بيكون رياء، واحدنا بيمدحوه وهو عارف حاله مش هيك، بيطرب، مسكين، مجنون، مجنون. طيب وإذا هو هيك ويمدح وصارت دخله عجب أكله. لذلك منهيين عن مدح الناس أمامهم، حتى نساعدهم على الشيطان، مش نساعد الشيطان عليهم. فإذا المدح سواء كان بالموجود فينا بما نفعله أو بما لا نفعله، المدح لازم نتعامل معه بحذر. طيب الذم إذا كان حقيقة موجود فنفرح لأننا تنبهنا إلى عملية جراحية لازم نجريها حتى هالمرض ما يستحكم فينا، وإذا مش موجود فثواب جانا، ثواب. ومجال العفو والصفح والحلم، أن يواجه الإنسان هذا الذنب بحلم، كمان بصير هذا خزان ثواب. البلاء إذن هو من الموارد مثل المدح والذنب. في عنا مورد أيضا لازم ننتقل فيه من النقيض إلى النقيض، كيف نواجه البلاء. أنا ذكرت بالحديث السابق، ذكرت مثال أنه ولد صغير بتاخذه أمه بدها تضربه إبرة، أو واحد مثلا ولد صغير بدنا يعملوا له عملية، عملية ضرورية، هو بصير يشاكس وبصير يعيط وبيزعل مش عارف مصلحته. البلاء عندنا قد يكون كذلك، هلا اجمالا لحد هون ممكن نقول ايه يعني عموما ايه ممكن، لكن بس نبدي بالأمثلة بجن جنوننا. مثلا مثال الاول من الأمثلة اللي بتطير ضبانات العقل ولازم يطيروا هول، لانه هول مش عقل، لازم نصلح معقولنا. انه واحد يعتبر الفقر نعمة ويعتبر الغنى نقمة، هول ما بنقدر هلا نفهمهم، بس مطلوب. ليش قلت انا عم بحكي شيء رب حامل فقه الى من هو افقه منه او ناقل فقه الى من هو افقه منه؟ هالامور بدنا نحطها قدامنا ونفكر فيها ونتضرع الى الله عز وجل لنصل اليها. طيب كيف ممكن يكون الفقر نعمه والغنى نقمه؟ هذا ببين ايمتى؟ يوم القيامه. يوم القيامة لما يصير يتحاسب على المصرف الفلاني الحرام، الشغل الفلانية هيك، الترف اللي خرب أولاده فيه، هالأمور ساعتها بيعرف شو النقمة اللي كان عنده ما منتبه لها. أنه واحد مثلا كان عنده مبلغ من المال واستخار عدة مرات وتصرف وراح المبلغ، هذا هذا رحمة، هذا نعمة، هذا البلاء نعمة. مطلوب منا بالروايات أن نتعامل مع البلاء على أساس أنه نعمة، ونتعامل مع الرخاء على أساس أنه نقمة. الشباب اللي بيحبوا يتدربوا ومش عم يصير له مجال، يعني مثلا بعدهم مش واصلهم الدور، ممكن يفهموا هالمثال رح أقوله هلأ. أنه واحد بده يتدرب شو؟ يعني بده يدعدك، بده يدهدك، بده يتعب، بدني أوسو حد منه فوق راسه، بدني أعمله للطابور إزعاج، هذه رحمة. واللي الله بيحبه بالدنيا ما بيخليه يتعلق بالدنيا. انتبه، أنت مسافر، انتبه. الولد إذا مرض أمه تحميه عن الأمور الضارة، والله عز وجل رح يجي معنا بالروايات يتعاهد عبده بالحماية. هذا بشوفه أنه صار بالمصرف بالتعلق بالدنيا وصل لمرحلة لازم يعيش شوي مع الفقراء، لازم يشعر بمس الجوع، والله درس هذا. هذا بمجرد انه ابتلاء بشيء من هالقبيل عن جد بيستاهل انه واحد يقول يا حبيبي يا الله مش تاركني. طيب الولد اللي اهله بدهن اياه يدرس، بدهن يفيقوه وبده يحمل هالشنطه مدري كيف شكلها الى اخره، يعني تصور ولد صغير بده يفيق الصبح وبده يروحه، هذا البلاء رحمه. الشخص الذي يترك من الابتلاء ليس لله به حاجة، يعني واصل لمرحلة انه الله عز وجل نبه مرارا وتكرارا وهو يصر على المعصية، فوصل الى مرحلة انما نملي لهم ليزدادوا اثما. فاذا لو فرضنا واحد معه مصاري وراحوا المصاري وهو ما مقصر نهائيا، تلي لازم يقوم يصلي ركعتين شكر لله انه الهي ادبتني، ويعطيه اضعاف مضاعف، ما بيخلي هيك. هلا اذا واحدنا شاف ابنه ضيع خرجيته ما بيعوض عليه اكثر. بالاصل هن هون لمين هن المصاري؟ ما هو اله، هو اعطاهم هو اخذهم في مصلحه. طيب فاذا الموضوع الذي أنا بصدده الليلة ليس أصل الصبر، أصل الصبر حكينا عنه سابقا، وإنما الصبر عند البلاء واستدعى الحيثيات اللي تم بيانها. لا يمكننا أن ننتقل من الوضع اللي نحن فيه، نحن هلأ البلاء عنا نقمة وعدم البلاء هو النعمة، مش هيك المؤمن ما لازم يفكر هيك. نحن عم نفكر بطريقة غلط، وكل التوجيهات اللي بتسمعوها سببها ضعف التدين، سببها ضعف انه ما احسن الدين والدنيا اذا اجتمعوا، والله ما بيجتمعوا. يقسم أمير المؤمنين سلام الله عليه أنهم مثل الليل والنهار الدنيا والآخرة ما بيشتموا، لكن في طريقة أنه يشتغل للآخرة ويحصل أمور الدنيا اللي بتساعده على الآخرة ضمن الحكم الشرعي. بس هو هون ما بيكون عم يشتغل للاثنين، عم يشتغل للآخرة. الدنيا ومسائلها بتصير وسيلة للآخرة، وسيلة تنسجم مع الاستعداد للآخرة. يعني مثلا لا بد من الأكل، طيب ليش تأكل أكل حرام؟ يأكل أكل حلال. إذا أكل أكل حرام وقام صلى بيتصور هو أنه عم يشتغل للدين وللدنيا، لا مش هيك. بينما إذا أكل أكل حلال وقام صلى هو أكل وعم يشتغل للآخرة وحصل الدنيا المطلوبة وتأتيه الدنيا وهي راغمة. في معادلة كثير حساسة ومهمة، اللي بيحط رأسه برأس الدنيا بالنتيجة الله عز وجل يعطيه من الدنيا، لكن هونيك بالآخرة ليس له شيء. طيب، فإذا ما وصل لمرحلة أنه استدراج وإملاء وكذا وبيحط هدفه الدنيا وبناءه بدي يجمع بينه ما بيحصل لا الدنيا ولا آخر. إذا حط رأسه برأس الآخرة وبده الآخرة تأتيه الدنيا وهي مرغمة مرغمة. طيب، فإذا نحن بحاجة إلى أن نتنبه إلى أن التدين وبناء الشخصية هو بناء متكامل في مجالات مختلفة عديدة. هاي المجالات كلها بدنا ننقل شخصيتنا من النقيض إلى النقيض، وذكرت أمثلة يعني مثلا المال وإن أكرمكم عند الله أتقاكم والله أغناكم، الدنيا والآخر، المدح والذم، هالخصوصيات. هلأ محل الشاهد النظرة إلى البلاء. الروايات تتحدث بوضوح، لاحظوا مثلا إذا بدي أذكر بس هالروايتين لبيان أصل الفكرة وبعدين بيجي للتفاصيل. عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تكونوا مؤمنا، ما بتكون مؤمن حتى تعد البلاء نعمة والرخاء محنة، لأن بلاء الدنيا نعمة في الآخرة. يعني الله عز وجل بدينا نفكر هيك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفكر هيك وبدينا نفكر هيك، أهل البيت عليهم السلام كذلك. هذه البلاءات كلها للمعصومين هي نعم نعم نعم. عن الإمام علي عليه السلام في وصف المؤمنين نزلت، طبعا رح يجينا روايات حول بلاء المعصومين، إنه كيف نفسر بلاء المعصوم. أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصف المتقين، وصف المؤمنين، يقول: نزلت أنفسهم منهم في البلاء كما نزلت في الرخاء. واحدنا إذا كان مرتاح انه تأملت حاجاته المادية بيكون هيك بيشعر بانه هو سعيد وهو مهم، اذا ما عنده مصاري وطالت فترة ما في مصاري بصير يشعر انه ضعيف. وليه اللي تعال، ما هو هو نفسه سواء معه مصاري ولا لا، بس في هون في شوية وراء موجودين، هون ما في وراء موجودين. هو شو اختلف يعني؟ اذا واحد بصير انه هيك مهم وشخصيته عظيمة لأنه عنده مصاري، هذا قلة عقل. يعني ما قيمة هذه الشخصية التي تكون مهمة ومرتاحة إذا كان عنده رصيد؟ إذا ما عنده رصيد لا. طيب ليش ما بيكون عاقل بفكر إذا عنده ثواب، إذا الله عز وجل راضي عنه فهو سعيد، إذا عم يستعد لآخرته فهو سعيد، إذا كان يغلب العقل على الشهوات فهو سعيد. بس ما دام يغلب الشهوات على العقل حتى لو عنده مصاري الدنيا، ما هذا الأموال كلها لا تنفع يوم القيامة، ولو كان للشخص ملء الأرض ذهبا وافتدى به فلا ينفعه نهائيا. لو ملء الأرض ذهب، تصور قديش المثل القرآني بده يفتدي فيه. نحن بالدنيا نعتبر انه خلاص معك مصاري انت بدك بتحصل اللي بدك اياه. الدنيا كلها بتنشر بالمصاري يا شيخ، وهيك بصير القناعات. وهلأ المال السياسي والانتخابات، انه قديش متر الشخص بصير يقوله مثلا. فهذا المرض، الوباء المنتشر في الدنيا، التفكير المادي، كيف بدنا نطلع منه حتى نصير ننظر للبلاء انه نعمة بينما الرخاء نقمة؟ تماما كما ينظر المجاهد إلى طابور الإزعاج والضرب المبرح الذي يتعرض له، أنه هذا عم بيقوي ساعده، بكرة إذا فات المواجهة بيكون مجاهد من الأشداء، لا يفر من الزحف، لأنه اتدرب وجرب. هكذا يمكننا أن نفهم إجمالا أنه عندنا مشكلة بطريقة النظرة إلى البلاء. بس أمتى بدنا نتصالح؟ هلأ منصير نفكر أنه والله لازم نتصالح، بس متى يقع هذا التصالح؟ هذا الأمر اللي بدنا نركز عليه بشكل دائم. عندما نبدأ رحلة التصالح مع حقيقة أن البلاء نعمة، يمكننا أن نصل إلى حيث نواجه البلاء ببهجة وسرور. نواجه البلاء ببهجة وسرور. أحد العلماء سيد محمد طهراني، سيد محمد حسين طهراني الله يرحمه، بيقول أستاذه كان السيد جمال القلبيغاني. سيد جمال كان من أهل العبادة، فقيه وأهل العبادة الأولياء، وبآخر عمره صارت عنده أمراض عديدة، اشتراكات مختلفة، أنه مثلا نبريش بخاصرته، أنه إلى آخره أشكال وألوان. بيقول دخل عليه سيد محمد حسين، قال له يا سيد والله أنا سعيد ومرتاح، مرتاح وعارف حاله ما أذنب، وقضى عمره عم يستعد لآخرته ويسلم لأمر الله عز وجل. طبعا ليش البلاء نعمة؟ هي الأمور رح تجينا بالروايات، إنه كيف فينا نساعد أنفسنا على التصالح مع هذا المفهوم. ما بيقدر واحد يوصل لهون أو لدرجة أقل إلا إذا قضى وقت كبير مع الآيات والروايات اللي بتحكي حول البلاء. بعدين بيقول له هذا سيد جمال القلبيغاني، بيقول له لواحد حده سيد محمد حسين تلميذه، راح يشوف له دكتور، وكل يوم بيشوف له الطبيب الثاني، قال له سيد محمد حسين عارفني انه انا مش راح طول، بس بتعرف ليش هو مهتم بروح من طبيب لطبيب؟ قال له ليش؟ قال له لانه لحظة واحدة يعيشها الواحد اكثر، ويقول أستغفر الله، يقول فيها أستغفر الله بإخلاص، هذه هل أستغفر الله ثوابها أعظم من الدنيا. فإذا يعني واحد بيكون عم بيواجه البلاء ويتعامل معه على أساس أنه نعمة، ويكون مرتاح وكل همه ازدياد الثواب، أنه رصيده بالآخرة يزيد. كيف لازم يكون تفكيرنا برصيدنا بالآخرة؟ كيف؟ جواب، كلنا شاطرين بالجواب، بس نربط بين، نحط مطرح الثواب مصاري. كيف لازم يكون رصيدنا من المصاري؟ كثير من المال كثير، نحن أساتذة بنعرفها، كل واحد بيشتغل بطريقة، هذا الاهتمام لازم نشيله لهون، لأنه العقل يقول الثواب يبقى والمال يفنى. العقل يقول كل ما زاد من جمع المال عن الحاجة فهو لغيرك. العقل يقول وما تقدموا لأنفسكم تجدوا. وإذا ما قدم لنفسه واحد يعني جنون، الاهتمام بالمال مثل الولاد. أولاد مثلا بيجيبوا هيك عم بيعمروا بيت صغير من قطع خشب أو من حجارة أو شيء، وبتقاتلوا عليهم، بيعتبروا أنه فرحانين وكذا. ليه أكبر منهم شوي؟ لا أنه في، بس بالنتيجة. طيب يعني إذا واحد ادخر أكثر من حاجته، إذا واحد أكل أكثر من حاجته، لبس أكثر من حاجته، ثم ماذا؟ نتيجة شو؟ يعني هل يصحب الإنسان هذا المال؟ ينقل عن أحد القادة الكبار بالتاريخ أنه يمكن الإسكندر أنه أوصى إذا حمل على التابوت أن تخرج يداه من الكفن حتى الناس يشوفوا والله ما ماخذ معه شيء. يعني هذه الاندفاع العجيب لتحصيل الدنيا، الانكباب على تحصيل الدنيا، آخر شيء بروح كل اشتغلوا بعدهم هون، صاروا لغيره، صاروا لغيره. والأدهى في رواية أن الميت يأتي ليلة الجمعة يقف بباب بيته مثل الشحاذ، يا أولادي يا أهلي عيالو تصدقوا علي برغيف، تصدقوا علي بكسرة، يعني عطولكم شي شقفة رغيف لحد الفقير تيوصلني ثوابها، تصدقوا علي من مالي وهو عندكم. طيب فإذا كان هو مفكر بالدنيا أنه هذا الخط اللي عم يشتغل الله يجزيه بالخير، أنه عم بيوسع على عياله، عم بيأمن وضع أولاده، منيح، بس بالأثناء يفكر له بصدقة جارية، يعني يفتح حسابا في البنك الإلهي والثواب يصله دائما. وأمتى أحسن؟ هلا يفتحوا والله يخلي للورثة، ورثة مش رح يفتحوا له حساب. كأني بأحبابي بجانب حفرتي يهيلون فوقي والدموع دما تجري، فيا أيها المذري علي دموعه ستعرض في يومين عني وعن ذكري. غايته بظل يطلع له هالبي ركعتين صلاة فاتحة بعض المرات أهي. فهل من العقل بشيء أنه نعطي المال والعقار والممتلكات اهتمام أكثر من الثواب؟ والله جنون، هذا جنون نفسه نستعمله في التعامل مع البلاء على أساس أنه نقمة. طبعا بيجي بمحله أنه في عنا تعبير الصبر عند البلاء، وفي عنا التعبير الصبر على البلاء. ما حدا عم بيقول نصبر على البلاء، ندعو ليخلصنا الله عز وجل، غير أن عافيتك أوسع لي. لكن إذا هالبلاء صار، الشيطان بصير يستغل حالة البلاء ليفسد علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. بصير الحاجة ماسي شو؟ انه نحن نفهم البلاء على حقيقته. مثلا من جملة موارد البلاء انه في بعض الناس اللي ابتلوا بأمور وحصلوا ثواب شديد على هذا البلاء، يوم القيامة عندما يكتشفون هذا الثواب العظيم يتمنى أحدهم لو أنه كان قرض بالمقاريض، يا ريت هالبلاء كين أكثر من هيك. مثلا والله خسر هو مبلغ، بيتمنى أنه لو كان أكثر من هيك خسران حتى يحصل ثواب أكثر. أو أنه مرض وتألم، أنه يا ريت أكثر من هيك. عملوا له عمليتين ثلاثة خمس عمليات مثلا الأذن الداخلية ومدري شو، أنه يا ريت أكثر من هيك، لأنه صبر على هالبلاء وحصل علو الدرجات. فإذا لابد أن تطول رحلتنا مع الآيات والروايات لنصحح التفكير المعوج، يعني بحيث أنه بالمقلوب تماما. هذا من معاني يلبس الإسلام لبس الفرو مقلوبا، وصير واحد يفكر بالقلب. طيب بختم ببعض الروايات على أمل استمرار إن شاء الله في الأحاديث القادمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله ليتعاهد عبده المؤمن بأنواع البلاء كما يتعاهد أهل البيت سيدهم بطرف الطعام، أنه بأربوله هالفاكهة المميزة هالطبخة الأكل الخصوصيات هيك. الله عز وجل يكرم المؤمن بأنواع البلاء، بس لأنه نحن منتنفس ومناكل ومنشوف وكله ماديات، والأجواء اللي محيطة حولنا وطريقة تفكير الناس هيك، بصير ديننا دين معك قرش بتسوى قرش. بصير ديننا أنه البلاء لا، هذا نقمة. طيب، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: إذا رأيت ربك يوالي عليك البلاء فاشكره، إذا رأيت ربك يتابع عليك النعم فاحذره. لأن الجوهر شو؟ الجوهر إنسانية الإنسان مش حيوانيته. البلاء يوقظ العقل حتى لا يبقى محكوما للهوى. البلاء مثلا وجع الرأس، واحد بيكون عم بعنتر وبقد على ذراعه واني 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 شوي بصير وجع رأس يتلوى، يكتشف انه صفر. وين هالأنا هذه؟ هذا المرض استاذ مربي، استاذ عظيم. تجي معنا الرواية ان شاء الله، المرض استاذ والفقر استاذ. فقر الفقر انه واحد مثلا والله ما معه مصاري، بيكون متواضع وهيك، بصير يقول لك انه على قدر البساط مددت رجلي، او بيقول لك منلي يذلي، بيحكي كلمة هيك تواضع وفقر. لكن اذا صار بطران، كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى. اذا كان بيقعد على الحصير وصار يقعد على بساط، بصير هو كأنه يعني انسانيته زادت، صار شيء تاني من لبساطنا العسجادة كمان هيك. فإذا وصلنا للكنبيات، وكنبيات أنواع كمان، خصوصا إذا وصلت مثلا والله للهزهاز وشغلات وقصة يعني، وصير فيها الأنا، هذه كلها غرائزية، كلها غرائزية. صوروا مدى الجنون في أن يفرح إنسان بما يزيد عن الحاجة وهو يعلم علم اليقين أن بين الناس جوعانين جائعين، جائعين بين الناس من لا يمكنهم أن يتعلموا لأن أهلهم ما فيهم أمن وأقساط. مش غاية الحيوانية هذه؟ الأمير عليه السلام لما بيحكي أنه أتمتلئ السائمة من رعيها، أو مثلا البهيم المرسلة أو المعلوفة، وأنه قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة السائمة. أنه واحدنا بس يفكر بالمرعى ومكان النوم، العنزة بتضبط مطرحها، البقرة بتضبط مطرحها. إذا نحن نعتبر الاهتمام بالبيت وبالسكن الاهتمام مقدار الحاجة لابد منه، لكن الترف هذا عدوان على العقل، عدوان على إنسانية هؤلاء الفقراء المحتاجين، وإعلان براءة من الإنسانية والتزام بالحيوانية. واللي مش عاجب يصطفل هيك بصير يعني. لذلك لما الله عز وجل بيحكي عن المنحرفين: اللهم لا تجعلنا منهم إنهم إلا كالأنعام. والله أنعام، هذا مش إنشاء، قرآن هذا. لأنه قيمة هذه الأمور نحن بنعتبرها نعم، أنه الأكل المنيح واللبس المنيح وإلى آخره، قيمتها أنها يعني كل هدفها فوائدها شو؟ أنها تعزز حيوانية الحيوان، حيوانية الإنسان يعني بصير حيوان. من جملة القصص الواردة بها المجال أن شخصا متمولا كان يجلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخل شخص فقير فبده يجلس وين؟ بجانب الغني. الغني لملم ثيابه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أخشيت أن يدخلك من فقره أو يدخله من غناك شيء؟ أخشيت أن يدخله من غناك شيء؟ أو بالعكس أنه أنت يدخلك من فقره شيء؟ هذاك شاف حاله أنه علق وأكلها، قال: يا رسول الله أنا أهبه نصف مالي. الفقير ما قبل. طيب ليش ما قبلت؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخله. صر أنا جبجب من الفقر من الناس، وصر أنا كم متكبر. هذا عقل، هذا عقل. بس نحن شو بنقول؟ عقل بس، يعني بنظل هيك عيننا أنه لو فينا نحصل هالمصاري، بس بنظل هيك على طريقة أنه تركيبتنا العوجة تركيبة ما أحسن الدين والدنيا، ما بيجتمعوا، ما بيجتمعوا. يعني ممكن واحد يكون بجو غنى، بس هو حقيقة لا يأخذ إلا ضمن الثوابت الشرعية. فإذا هو بجو غنى بس مش مجتمعين في الدنيا والآخرة، ما مجتمعين، هو عم يشتغل للآخرة. اللي حده عم يشتغل للدنيا، هو عم يشتغل للآخرة، إذا ما بيجتمعوا. فمش معنى ما بيجتمعوا أنه واحد يعني بالظاهر أنه ما بيكون بيته واسع. معروفة قصة الشخص اللي من أصحاب الأمير عليه السلام، دخل عليه أمير المؤمنين علاء بن زياد الحارثي، عنده بيت واسع كبير. قال له أبو الحسن، وهذا من خطب النهج، نهج البلاغة: أما كنت إلى سعة هذه الدار في الآخرة إليها أحوج؟ ثم قال: بلى، وإن شئت بلغت بها الآخرة، تقري فيها الضيف، وتصل منها الرحم، وتطلع منها الحقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت الآخرة. يعني معناها ممكن واحد يكون مرتب بالدنيا وعنده إمكانية بيعمر بيت نظيف، بس مش الترف، ويوظف هذا البيت حتى سعة الدار من المستحبات ضمن عدم الترف والبذخ، ويوظف هذا للآخرة، لأنه مش ناس الآخرة، وعم يعتبر هالبيت وسيلة للآخرة، مش عم يشده للدنيا. فإذا المسألة مسألة التعلق، المشكلة في تعلقنا بأمورنا الدنيوية، ليست المشكلة في أصل وجود هذه الأمور الدنيوية. ممكن واحد يكون ظاهر بالدنيا غني، ويستعمل سيارة غير شكله إلى آخره، لكن دقيق بالحكم الشرعي، وتعلقه في الدنيا أقل بكثير من واحد فقير ومتعلق بالدنيا إلى أبعد الحدود. وبهالسياق معروف في قصة واحد سمع بزاهد، فقرر أنه بده يروح لعنده حتى يكمل عمره ويتعبد. وصل المطرح، زاهد الشيخ محمد قالوا له، وصل لهونيك شاف دلوع بيت كبير. يا عمي ما كنت مغلط أنا؟ قالوا: لا، هذا الشيخ محمد الزاهد، هذا معروف أنه الشيخ محمد. فات لعنده، شاف الناس قاعدين وإلهم حوائج، وهو عم يقضي حوائج هالناس، وقاموا كلهم خلصوا وظهروا، ظل هو. قال له: نعم. قال له: أنا حقيقة سمعت بالشيخ محمد الزاهد، وجاي أنه أنا حابب أقعد أنا وياه نسكن بيلك، نتعبد بالصحراء وهيك، وأنا الظاهر غلط. قال له: لا، أنا فلان. طيب شو مشروعك؟ عرض عليه مشروع، شاف مشروع بيستاهل، من قبيل مثلا أنه رجب وشعبان نروح نحن نتعبد، نقضي مثلا 40 يوم هيك برنامج 40. عرض الفكرة مقنعة. قال له: أنا حاضر، يلا توكل على الله. أمتى وكيف؟ قال له: هلأ بنمشي. مش متعلق بهالأمور نهائي، مرتب أموره بحيث بيقدر هو يروح بأي وقت، وليس عبدا لهذه المسائل. بقول مشي هو بالطريق، هذا الزاهد اللي جاي بدي يعيش مع الشيخ محمد ويتعبد، قال له: أنا نسيت عصاي عندك بالبيت. قال له: عصاي هلأ بنوصل على الغابة وبأمن لك عصاي، يعني عصاي أحسن منها. قال له: لا، هذا عليها حرز. قال له: أنا حافظ الحرز وبكتب لك إياه. قال له لا ما بصير بدي هي العصاية. قال له هذا فراق بيني وبينه، انا تركت كل شيء، انت عايز عصاية؟ هذا التعلق هو الذي تظهر ثمرته في سكرات الموت وفي البرزخ يوم القيامة، وبيتعذب واحد بجهنم على يده وعيد هي التعلقات، هي العبودية. الإنسان إما أن يكون عبدا لشهواته أو عبدا لله، واحد من اثنين. هي العبودية عبودية الشهوات، عبد الله حر من العبودية لهذه الشهوات. عبد الشهوات لا يمكنه أن يكون عبدا لله عز وجل. أرأيت من اتخذ إلهه وهو فأنت تكون عليه وكيلا. الطريق إلى هذه العبودية الحقيقية لله عز وجل أن نفكر بالأمور كما هي. اللهم أرنا الأمور كما هي. كيف يعني؟ مسألة المدح والذم مثل ما قلت لكم، مسألة البلاء أنه نعمة والرخاء نقمة، هذا منهج تفكير خاص بالدين لأنه المنهج العقلي. والأمير عليه السلام يقول من كان عاقلا كان له دين. ما في عقل إلا تدين، وكل ما هو غير الدين هو غرائزية حيوانية بهيمية ما إلها علاقة إلا بحيث الأصل يجب أن تكون في خدمة الإنسانية، لكن عندما تطغى وتصبح هي كل شيء هي الإله، يراد حينئذ للإنسانية أن تخدمها. الإنسانية ما فيها تخدم، الإنسانية تخرج من هذا الشخص، يبقى شكل إنسان لكن حقيقته ليس إنسانا. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز، وإلى أرواح أمواتنا خصوصا أموات الحاضرين والسامعين والموتى الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.